بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدى في المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 25: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أغربيته مع ذلك إلى الكعبة، والأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأغربيته مع ذلك إلى الكعبة. هذه المسألة من المسائل التي دارت حولها مباحث كثيرة والخلاف بين الفقهاء، تشتمل هذه المسألة على أمرين: أولا، هل يجوز الاستدارة أو لا؟ وثانيا، إذا جاز الاستدارة كيفية الاستدارة، كيف يحوطون حول الكعبة ويصلون حول الكعبة؟ هناك تعليقات من المتأخرين والمعاصرين طبعا رضوان الله عليهم. السيد البروجردي بالنسبة إلى أصل القضية، يعني يجوز على الأقوى، جعل هنا التعليق محل تأمل. والإمام الخميني رضوان الله عليه كان لا يخلو من إشكال. والسيد الخوئي رضوان الله عليه كان قال في القبة إشكال بل منع، أنه قال يجوز على الأقوى في القبة إشكال بل منع. والسيد الفيروزابادي يقول الأحوط تركه، يعني ترك الصلاة استدارة. من ناحية أخرى، التعليق الذي جاء من بعض الفقهاء جاء بعد قبول هذا الأمر، يعني عندما قال يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أغربيته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك هنا علقوا. معنى التعليق هنا يعني استسلموا لأنه يجوز الدائرة، ولكن في الكيفية هذا الاحتياط الذي هو احتياط مستحب في كلام السيد رضوان الله عليه، هم يحتاطون احتياطا وجوبيا، ويقولون أن قاضي رضوان الله عليه والشيخ الحائري والسيد القلفايقاني والمرحوم السيد حكيم السيد محسن حكيم رضوان الله عليه والخنساري، هؤلاء يقولون لا يترك هذا الاحتياط، يعني هذا الاحتياط الذي ذكره السيد رضوان الله عليه بعد قوله الأقوى وأحوط منه، وقال والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، يعني قطعا من يكون في جنبه لا ينبغي أن يتقدم، ولكن عندما يأتي إلى سائر الأضلاع فهو قد يكون متقدما على الإمام بحسب الدائرة. يعني إذا جعلنا هناك دائرة يكون الإمام في جهة من الدائرة، يكون المأمومين خلف الإمام، فعلى ذلك الدائرة المستوية لابد كل جهات الدائرة يكون هكذا. يعني إذا أردنا أن نرسم دائرة من خط الإمام يكون دائرة أصغر، ومن خط الأول صف الأول دائرة في الكل يكون هكذا، هذا النسبة. ففي الدائرة لابد أن يلاحظ هذا الأمر. ثم وأحوط منه عدم أغربيتي مع ذلك إلى الكعبة، قد يكون من ناحية الدائرة هم متأخر عن الإمام، ولكن إلى الكعبة متقدم إلى الكعبة. لماذا؟ لأن الكعبة يكون مربع، فإذا بغف الإمام في أحد أضلاع الكعبة وهناك بغى إنسان في زاوية الكعبة، زوايا الكعبة أقرب طبعا، من يقف في زاوية الكعبة ليس مقدما على الإمام بحسب الدائرة، ولكن مقدما إلى الكعبة بحسب القرب، لأن الزوايا شوية متأخرة، ولكن في أضلاع يكون إذا جعلنا دائرة حول شيء مربع يكون إن خط الدائرة في الأضلاع قريب، وفي عفوا في الزوايا قريب، ولكن في الأضلاع يكون بعيد. فعلى ذلك إذا وقف الإمام في أهل أربع إلى أربعة. فقام المأموم على خط سري مع الإمام، يعني متأخرا عن الإمام بمقدار مثلا متر أو أكثر بمقدار قيام إنسان، عندما يسير إلى الزوايا من كان عند الزوايا وأغرب إلى الكعبة من الإمام. لابد من ملاحظة هذا الأمر كذلك، يعني أن يجمع بين الأمرين، أولا أن لا يكون الإمام مقدما على الإمام بحسب الدائرة، وثانيا أن يكون الإمام مأموم متأخرا عن الإمام بحسب الدائرة، وأن يكون المأموم بحسب قربه إلى الكعبة كذلك متأخرا. فمعناه أنه لا يستفيد من دائرة، بل يستفيد من مربع، يعني الصفوف إذا كان بشيء دائري طبعا الذي في جهة الزاوية على كل حال أقرب، سواء جعلنا دائرة واسعة أو دائرة ضيقة. حتى إذا جعلنا دائرة واسعة كذلك الذي يكون بجهة الزوايا أقرب إلى الكعبة من الذي في الأضلع. ولذلك لابد ولو كان الدائرة دائرة واسعة ليس دائريا، لابد أن يكون في قسم الأضلع يكون شوية ممدود ثم ينحني إلى الجانب جهة أخرى، حتى يكون الزوايا كذلك بعيد عن الكعبة بمقدار ما يكون مثلا داخل الأضلع. هذا ولذلك هو رضوان الله عليه قال والأحوة عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوة منه عدم أقربيته مع ذلك، يعني مع الاحتفاظ بعدم أقربيته الدائرة مع ذلك إلى الكعبة، وأحوة من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة. أولا الإمام بحسب الدائرة يكون أقرب، وثانيا بحسب الكعبة. فطبعا إذا وقف الإمام في الزوايا يمكن تشيل دائرة بلا إشكال، لأن الإمام إذا وقف مثلا في ركن مثلا الحجر، إذا وقف الإمام في جانب ركن الحجر الأسود ثم جعل وراءه خط دائري حول الكعبة وحول الإمام، الإمام دائما يكون مقدما بحسب الكعبة، يعني أقرب إلى الكعبة من سائر المأمومين. وكذلك إذا لاحظوا الدائرة التي تكون خلف الإمام يبدأ من خلف الإمام كذلك متأخر. فمعناه في مسجد الحرام إما لابد أن يجعل الصفوف مربعا لا دائريا بتمامه، وإما أن يقف الإمام عند أحد الزوايا حتى يكون قريبا إلى الكعبة، والمأمومين لابد أن يختاروا المتأخر عن، يعني إذا تقدم الصفوف أقدم إلى الإمام هذا خلاف الاحتياط على ما قاله رضي الله.
يعني القرب والبعد من نفس الكعبة أو المشكلة أنه تقدم المأموم على الإمام؟
لا كلاهما، أولا لابد أن لا يكون المأموم مقدما على الإمام، وثانيا أن لا
يكون مقدما بأي حال وإن كان لاصقا في الركن بالنتيجة يصبح الدائرة
لكم متقدمين خليل. لا ليس، لا بالنسبة كلامنا الآن من نقول دائري معناه الميزان والكعبة، فعلى ذلك عندما يدورون إذا كان فاصلتهم بينهم وبين الكعبة أكثر من الإمام فالإمام أقرب إلى الكعبة، كذلك إذا كان الخط الذي وراء الإمام، يعني إذا رسمتم دائرة من عند الإمام إلى دور الكعبة هذا دائرة أصغر، إذا رسمتم دائرة من خلف الإمام بعد متر، يعني بعد مقام المأمومين الصف الأول، هذا الدائرة في جميع الجهات لابد أن يكون أوسع، دائرة في دائرة، فعلى الدائرة الأولى دائرة الإمام، دائرة الثانية دائرة الصف الأول، دائرة الثالثة الصف الثاني، وهكذا إلى الأخير. ولكن من ناحية رعاية قرب الكعبة وعدم قرب الكعبة لا يمكن حصول ذلك مع كون الصفوف دائريا إلا أن يقف الإمام عند أحد زوايا الكعبة. نعم
إذا حد الإشكال تقدم المأمومين
ليس تقدم، أي تقدم
الذين أمامه
أمامه ليس مقدم عليه. المفروض أن الميزان هو الكعبة، وإذا كان هناك مترين والإمام متر فهو متأخر من الإمام ولو كان في مقابله، متأخرا بالنسبة إلى الكعبة. كلامنا بالنسبة إلى الكعبة من كان ولو في جانب المقابل، ولكن فاصلته مع الكعبة 4 أمتار والإمام فاصلته 3 أمتار، هو متأخر ليس مقدم على الإمام. على كل هذا بالنسبة إلى من يقول بجواز الدائرة كالسيد رضوان الله عليه وكثير من فرعون الإضام، ولكن من لا يقول بالدائرة لا يجوز من أول الأمر، لا يجوز أن يكون دائريا ويقول إنما يكون من جهة واحدة. لا في هذا الأمر كذلك. طبعا هناك كلمات للفقهاء في المستمسك ذكر عن المتأخرين، عن الفقهاء المتقدمين، عن الإسكافي والشهيدين والمحقق الثاني والشيخ ابن هلال وغيرهم، وعن الذكرى الإجماع عليه عملا بالآثار السابقة. يعني هو يقول هؤلاء كانوا يجلزون من القدماء الإسكافي والشهيدين، شهيد الأول والثاني والمحقق الثاني والشيخه ابن هلال وغيرهم، ثم يقول وعن الذكرى الإجماع عليه عملا في الآثار السابقة. هذا ليس إجماعا قوليا، إجماع عملي، يعني عملا كان في القديم هكذا يقفون حول الكعبة دائرة. هذا في المجلد السابع من كتاب المستمسك. وسيد الخوي رضوان الله كذلك يقول كما ذهب إليه جماعة، بل حكي عليه الإجماع وذهب جمع آخرون إلى المانع، ولعله المشهور وهو الأقوى. يعني المال على رأي سيد الخوي هو الأقوى. طبعا في موسوعة إمام الخوي المجلد 17 صفحة 194. ولكن أنا راجعت إلى الذكرى الذي ذكروا عنه، يعني السيد الخوي ما سمى الاسم إنما قال بل حكي عليه الإجماع، ولكن في المستمسك نسب ذلك إلى ذكرى، وعن الذكرى الإجماع عليه. كذلك الظاهر أنه ما رأى الكتاب، ما راجع الكتاب، يقول عن الذكرى، يعني المحكي عن الذكرى على تعبير صاحب الجواهر الكثيرة كثير من المسائل، المحكي عن فلان يقول، لأنه رأى في سائر الكتب ولم يكن أصل الكتاب عنده أو ما راجعه فذكر المحكي هنا كذلك. أنا راجعت إلى الذكرى، رأيت أن في الذكرى، يعني ما رأيت في الذكرى ذكرا بهذه المسألة، الذكرى الموجودة في 4 مجلدات وبحث صلاة الجماعة، ولكن لم يذكر هذا. ولكني رأيت في المنتهى أنه رضوان الله عليه في المنتهى هكذا يقول عندما يدخل في بحث شرائط الجماعة، يقول وثالثها أن لا يتقدم المأموم على الإمام بأغبه ولا إبرة بمسجده، مكان السجدة كان مقدم، الإمام أطول من المأموم أطول من الإمام، طبعا مكان السجدة يصير مقدم لا بأس به، المهم أغبه، ولا إبرة بمسجده إلا في المستديرين حول الكعبة، فيرى أنه يجوز الاستدارة حول الكعبة إلا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب. هذا في الدروس الشرعية مجلد الأول صفحة 220. فعلى ذلك هذا ذكره شهيد رضوان الله عليه في الدروس، شهيد الأول في الدروس. فعلى ذلك لابد أن نراجع لأدلة كل فريق. نبدأ بأدلة فريق المخالفين كسير خوئي والمستمسك والذي بحث حول هذا الأمر، وكذلك بعض المتقدمين من القدماء. ومما استدلوا به قالوا أنه لا، ما عندنا نص يدل على الجواز أو على عدم الجواز، لم يرد في رواياتنا من طرقنا دليل على أنه يجوز الاستدارة، ولم يرد دليل على ردع الاستدارة، عدم جواز الاستدارة. فذلك يدل يعني بعيد عن أدلة يعني النصوص الشرعية يعني الروايات. فعلى ذلك إذا شككنا في أنه هل يجوز أو لا يجوز، الأصل عدم الجواز، لأن هذا عبادة توقيفية لا بد من الدليل في كل شيء. عندنا دليل في صلاة الجماعة ولكن ليس دليل في مورد استدارة الجماعة، فعلى ذلك هذا أهل الأدلة أصالة عدم الجواز شيء نشك فيه في صلاة الجماعة، نشك هل صلاة الجماعة استدارة قول الكعبة شرعي أو لا، يجوز أو لا، الأصل عدمه. الوجه الثاني أن أدلة التي وردت حول صلاة الجماعة دائما نتكلم عن تقدم الإمام على المأموم، وإذا كان الدائري لا يحتفظ بتقدم الإمام على المأموم. طبعا كما أشار شمهد الشيخ يقول الذي أمامه لا يستطيع أنه مقدم أو مؤخر، لأن في جهة واحدة يقاس بين الأفراد. فعلى ذلك الوجه الثاني الذي ذكروا لعدم الجواز الاستدارة أن روايات التي وردت حول التقدم لاحظ التقدم من جهة، يعني إذا كان في جهة واحدة فلا بد أن يكون في جهة واحدة حتى يستوى التقدم أو التأخر، التقدم في الجهة. فعلى ذلك بعبارة أخرى مقتضى الإطلاقات الدالة على لزوم تأخر المأموم عن الإمام ولا أقل من التساوي لا قصور لها في شمولها للمقام. ومن الواضح أن الجماعة استدارة تستوجب تقدم المأموم على الإمام، بل وقوفه قباله وقدامه عند استكمال الدائرة. في جانب آخر المقابل عندما يصل مأمومين يتجهون إلى جهة الإمام بدلا أن يكونوا مؤخرا عن الإمام متجه جهة الإمام، فلم يقف خلفه ولا بحذائه، ليس لا بحذاء ولا خلف، بل يكون في الجانب الآخر أمامه هو متوجه إلى مأمومه، وفي الجانب الآخر من الكعبة هو بالعكس. فعلى ذلك لا يجوز. من الوجوه التي ذكرها الآن قالوا النصوص الشرعية التي ألزمنا على تقدم الإمام على المأموم أراد من لم يرد من التقدم بلحاظ الكعبة، يعني كأنه هذا رد على إن قلت إننا في حول الكعبة الميزان هو الكعبة، فبالنسبة إلى الكعبة يستغ التقدم والتأخر. نعم إننا إذا نظرنا إلى الجهة الذي وقف في جهة الدائرة يمينا ويسارا هو مقدم على الإمام، ولكن إذا كان المقيس عليه الكعبة وفرضنا أن الكعبة المكرمة نقطة في وسطه، فكل يتوجهون إلى هذه النقطة، فعلى ذلك كل من يكون أقرب إلى هذه النقطة هو أقدم، ومن يكون أبعد من هذه النقطة فهو متأخر. فعلى ذلك إن قلت أننا لا نجعل الجهة ميزانا للتقدم والتأخر، نقيس التقدم والتأخر بالنسبة إلى الكعبة ومحور الكعبة، فعلى ذلك يصبغ التقدم والتأخر، فما إشكال في ذلك. يقول في مقابل هذا الأمر أنه هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، ولذلك لا يمكن أن نقبل ذلك، حمل النصوص الشرعية إلى أن يكون الكعبة بهذه مركزيته للصلاة ونجعل النقطة الوسط في الكعبة هذا محورا لذلك، هذا خلاف الظاهر. إن ظاهر التقدم والتأخر يقول هو الجهة جهة واحدة فهو مقدم أو مؤخر، لا المغيس عليه يكون الكعبة ثم نقول هذا مقدم أو مؤخر. الوجه الرابع الذي ذكر أو يمكن يذكر في دفاع عن هذا الرأي، نحن إذا جعلنا الكعبة المفروض النقطة الموجودة في الكعبة هي مركز جهتنا في التقدم والتأخر، جعلنا هذا الوسط ميزانا، فكل من يكون أغرب إلى هذا الوسط فهو مقدم، ومن يكون أكثر بعدا فهو مؤخر. إذا جعلنا هذا الأمر يستلزم عدم جواز عدم إمكان صلاة الجماعة في داخل الكعبة، لأن في داخل الكعبة المفروض أنهم في الداخل، فعلى ذلك يجوز أن يرفع مأموم وإمام متقابلان، يسجدون في مكان واحد متقابلان، أو لا واحد في هذا الجهة وفي هذا الجهة يصلون هكذا، وهذا إمام وهذا مأموم. وحتى يمكن أن يكون يولي كل واحد منهم وجهه إلى الجانب الآخر، يكون ظهرهم بعض ببعض، لأن المفروض في داخل الكعبة بأي جهة وقف فهو متجه إلى الكعبة، جدران الكعبة كعبة. فعلى ذلك لا يمكن عند ذلك التقدم والتأخر، لأن لا وجود للتقدم والتأخر في داخل الكعبة، فيستلزم من جعل الكعبة محورا للتقدم والتأخر بطلان الصلاة في داخل الكعبة، فلذلك هذا كذلك رد عليه. الوجه الخامس الذي يمكن أن يقال طبعا، هذا من يدعي أنه سيرة الأغلاء، سيرة المتشرع، كانوا يصلون مستديرة حول الكعبة، وهذه السيرة لم يردع من جانب أهل البيت عليهم السلام، ما ردوا على هذا الأمر، فعلى ذلك السيرة متبعة، سيرة المسلمين أن يصلوا مستديرا حول الكعبة، ولم يرد أحد من الأئمة، لم عندنا حديث أو رواية ينهى عن هذا الصلاة، فهذه الصلاة المستديرة كان ممضاة عند أئمتنا عليهم السلام، لأن عدم الرادع دليل على الرضا، الشيء الذي كان بمتنابل أيديهم وكانوا يرون كثيرا ما كانوا في نفس حرام من رسول الله وأمير المؤمنين من بعدهم من أئمة الهدى عليهم السلام. فعلى ذلك هذا كذلك جواب هذا الأمر، أن السيرة إنما سيرة هؤلاء المخالفين، لأنه لم يأتي بعد رسول الله موضعا إلا وكان هؤلاء المخالفين مصلدا على الكعبة، فعلى ذلك سيرتهم لا قيمة لها. نعم لو كان عدم الراد حاكم أن رضا أهل البيت لكان هذا السير حجتهم، ولكن عدم الراد ليس في مور الكعبة دليل على ذلك، لأن هذا مقام التقية، يعني عندما كان الكعبة بيد بني أمية أو بني العباس أو بيد حتى الخلفاء الأولين، هذا مور التقية، أن الإمام يأتي برأي جديد ويطلب من الشيعة لا يصلوا هكذا، هذا موجب ل يعني خلاف التقية لا يقال. فأئمتنا عليهم السلام بالنسبة إلى التكتف نهوا عن التكتف، بينما كان التكتف متداول في كثير من المخالفين أو في بعض الأزمنة، مع ذلك ما اتقوا وقالوا بذلك. يقول هناك فرق بين التكتف وبين الكعبة. التكتف إذا لم ينهوا الناس في بيوتهم كانوا يتكتفون، كما صار في بالنسبة إلى الحج بعدما ذكر فتوى الإمام الخميني وفتوى كثير من الفقهاء، هذا لم يكن إبداع من الإمام، فقهاء العظام من القديم إلى الآن كثير منهم كانوا يجوزون الصلاة خلف السنة، بعضهم يقولون صلاة سوري كالسيد الخوي رضوان الله عليه، وبعضهم يقول صلاة واقعي بنية الجماعة والجماعة سعية، من أدلة التي كثيرة هناك. لما قالوا قبل زمان طاغوت كان إيرانيين عندما يذهبون إلى الحج وعددهم لا بأس به كانوا يصلون في مسكنهم، وصار سببا لوهن الشيعة، لأنه كان قرب الأذان الإيرانيين كانوا يخرجون والآخر يدخلون في الصحراء، كان شيئا كأنه يهربون عن الصلاة، وكان سائر المسلمين مع ما شاع فيما بينهم أن الشيعة لا يصلون أو أن الشيعة صلاتهم صلاة خاص، فصار هونا وعينا على الشيعة. فالإمام أكد على هذا الأمر أن لا يخرج أحد من المسجد الحرام والمسجد النبي، بل صلوا في مساجدهم كما يصلون. بعض الحجاج رأينا أن في الهوتيل عندما يصلي كذلك لا يجعل الكتربة، يصلي على الفرش، فسرنا أن نقول لا يجوز هذا في مسجد الحرام، في مسجد النبي، في معرض رؤية الآخرين في داخل الحوتل، لا وجه له أن تصلوا على الفرش، ليس لمكة أو مدينة خصوصية من هذه الناحية. فعلى ذلك بالنسبة إلى مسألة التكتف، أو بالنسبة إلى السجد على التراب أو على ما هو من وجه الأرض، كان موردا لردع عملهم، لأنه لو لم يردعوا لكانوا في بيوتهم كانوا يصلون هكذا. ولكن المسجد الحرام ليس هناك مساجد حرام متعددة في بلاد مختلفة، حتى الشيعة في مسجد حرامهم يصلون غير دائري والسنة يصلون دائريا، مسجد الحرام ليس إلا مسجد واحد، وهذا المسجد بيد هؤلاء، فلا أثر للرد عن هذا الأمر، لأن الرد هم خلاف التغيير، يوجب خلاف التغيير للشيعة، ولذلك لم يردعوا، فعدم الرادع لا يدل على رضاهم، إنما عدم الرادع مؤثر إذا كان كاشفا عن رضا أهل البيت عن شيء، عن قبولهم، ولكن مهم الدليل قبولهم لا عدم ردعهم. عدم الرادع ليس له موضوعية بل كاشفية عن القبول، وبالنسبة إلى المسجد الحرام عدم رادعهم ليس كاشفا عن قبولهم ورضاهم بالصلاة المستريرة. فعلى ذلك هذه الوجوه أرادوا أن يدافعوا أن هذا القول عدم جواز الاستدارة في صلاة الجماعة في مسجد الحرام. وطبعا من المتقدمين كذلك من جوز ذلك، والإجماع استند جانب آخر الجواز بالإجماع كما نسب إلى ذكرى، ما قلت في الذكرى ما رأيته ولكن في المنتهى موجود، ولكن بالنسبة كلام المنتهى هكذا، لو صلى الإمام في المسجد الحرام إلى ناهية من نواهي الكعبة واستدار المأمومون حولها صحت صلاة من خلف الإمام، خاصة سواء بعد المأمومون في الجهة الأخرى أنها أكثر من بعد الإمام أو لا، خلافا للشافعي وأبي حنيفة. لنا أن موقف المأموم خلف الإمام أو إلى جانبه وهو إنما يحصل من جهة واحدة فصلاة من غايرها باطلة، ولأنه وقف بين يدي الإمام فتبطل صلاتهم. هذا في منتهى المطلب مجلد السادس صفحة 257. على كل حال، فعلى ذلك من ادعى الإجماع، أولا الإجماع لم يثبت مع وجود المخالفين، أولا لم يروى الإجماع، التعبير الذي جاء الإجماع العملي أو السيرة العملية، مضافا إلى ذلك هناك عدة من المخالفين فلا يمكن الاستناد إلى الإجماع كذلك، فعلى ذلك أثبت بذلك أنه لا يجوز الصلاة استدارة حول الكعبة. ونكمل البحث إن شاء الله في هذا الأمر في يوم السبت وما بعده، وغدا إن شاء الله معكم في بحث التفسير. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.